الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم أحكام الأطعمة والأيمان والنذور. الإعداد والتقديم الدكتور عبد محمد يوسف. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلم. الإشراف الدكتور سمير شميري والدكتور محمد السبيل. الإخراج رياض المحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، عزيزاتي الطالبات، نرحب بكم إلى درس اليوم في مادة أحكام الأطعمة والأيمان والنذور، والذي سيكون بعنوان النذر وأحكامه. قبل الحديث عن العنوان ومناقشته، لابد أن نطرح السؤال الآتي: ما الأيمان التي لا تكفر؟ أعزائنا الطلاب والطالبات، يمكن مناقشة درس اليوم من خلال محاور الآتية: 1- ما الأيمان التي لا تكفر؟ 2- النذر وحكمه وأركانه وشروطه. 3- أنواع النذر الصحيحة المنعقدة. 4- النذر الذي لا يصح وحكم من نذر نذرا عجز عنه. وسنتناول هذه المحاور واحدا بعد الآخر وعلى النحو التالي: المحور الأول، الأيمان التي لا تكفر. فما الأيمان عزيزي الدارس التي لا تكفر؟ بعد أن تناولنا في الحلقة السابقة الأيمان التي لا تكفر، ففي هذا المحور نبين الأيمان التي لا تكفر، مجيبين على السؤال على سؤال، وهو: ما أنواع الأيمان التي تكفر؟ وما الأيمان التي لا تكفر؟ فأما الأيمان التي لا تكفر 4 أنواع، وهي: 1- اليمين الغموس. 2- يمين اللغو. 3- الحلف بالخروج من الملة. 4- اليمين الكاذبة. عزيزي الدارس، الأيمان غير المكفرة نوعان: نوع لا يكفر لشدة جرمه وغلظ معصيته، كاليمين الغموس واليمين التي يحلفها وهو يعلم أنه كاذب، واليمين التي يحكم بها على نفسه أنه خارج من الإسلام. ونوع لا يكفر لأنه إما لغو لا يقصد يمينا معقودة، وإما أن يكون مكرها أو ناسيا أو مخطئا، حلف على شيء ظنه هو فكان غيره. وسوف نبين هذه الأنواع على النحو الآتي: النوع الأول، اليمين الغموس. سبق عزيزي الدارس أن عرفنا اليمين الغموس، وأن ذكرنا أن لها أسماء أخرى، منها أنها تسمى باليمين الفاجرة وباليمين الزور ويمين صبر. وسميت غموسا عزيزي الدارس لأنها تغمس صاحبها في النار لعظم ذنبها، فهي اليمين التي تحلف فجورا لاقتطاع حق الغير، فهي محرمة. لكن في هذه اليمين هل فيه كفارة؟ هل في هذه اليمين كفارة؟ العلماء في ذلك على قولين: القول الأول، مذهب أكثر العلماء، أنه لا كفارة في يمين الغموس لعظم ذنب حالفها، ولا يرفع ذلك الذنب إلا بتوبة نصوح بإعادة الحق لأهله أو تسليم ما أنكره وحلف عليه، ثم يستغفر الله ويكثر من ذلك. وكما أن الإسلام يجب ما قبله من الكفر والآثام، فكذلك التوبة تجب ما قبلها. واستدل القائلون بذلك بقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها اليمين الغموس، فلا يمكن أن يقوله إلا عن سماع، أي لا يقوله عبد الله بن مسعود هذا الكلام إلا عن سماع ومشاهدة لما رآه وعلمه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، وفقهاء الصحابة، وفي الحديث الصحيح من حلف على يمين وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه أضبان. القول الثاني أن عليها كفارة، وبهذا قال الشافعي ورواية عن الإمام أحمد وغيرهما، واستدل القائلون بوجوب الكفارة بظاهر قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. قالوا هذا النص يعم كل الأيمان المنعقدة ما عدا يمين اللغو لأنها غير منعقدة، فلا فرق عندهم بين يمين منعقدة كذبا فاجرة ويمين برة. والراجح عزيز الدارس القول الأول وهو قول الجمهور. النوع الثاني يمين اللغو، هل في يمين اللغو كفارة عزيز الدارس؟ سبق تعريف هذا النوع من الأيمان، وعرفنا هناك أن هذه اليمين لا تنعقد ولا تعتبر يمينا مقصودة منعقدة، ولذلك فلا كفارة عليها. وعلى هذا إجماع العلماء، فقد اتفقوا على عدم وجوب الكفارة في يمين اللغو لقوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. النوع الثالث الحلف بالخروج من الملة، فما صورة هذه اليمين؟ هذه اليمين عزيز دارس أن يقوم الحالف بإدخال إن الشرطية أو غيرها مما يقوم مقامها في الحلف، كأن يقول إن فعلت كذا أو إن لم تفعل، أو إن انتصر فلان علي في مواجهة أو محاكمة فأنا يهودي أو نصراني أو خارج من الإسلام. فهل في هذا النوع من الأيمان كفارة عزيز الدارس؟ العلماء في ذلك على قولين. القول الأول قال المالكية والشافعية والرواية الأرجح عند الحنابلة أنه لا كفارة بالحنف فيه، والحلف به معصية كبيرة والتلفظ به حرام، فهذا الحلف ليس يمينا معتبرة لخلوه من ذكر اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته تعالى، وللنهي عن الحلف بغير الله تعالى. القول الثاني وقال الحنافلة وقال الأحناف والحنابلة في رواية مرجوحة عليه كفارة إذا فعل الشيء المحلوف عليه. قالوا والناس قد تعارفوا على الحلف بهذه الألفاظ من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والرأي الأول عزيز الدارس هو الراجح، فلا كفارة في مثل هذه الأيمان لعظم المعصية، والكفارة ما جعلت إلا لرفع الإثم وتحليل المحلوف عليه. ولكن هل الحالف بمثل هذه اليمين يخرج من الإسلام بسببها؟ اتفق الفقهاء على أنه إن قصد الخروج من الإسلام فقد كفر، وإن لم يقصد فهو عاص آثم. النوع الرابع اليمين الكاذبة، فما صورة هذه اليمين وما حكمها وهل فيها كفارة؟ هذه اليمين عزيز الدارس أن يقوم الإنسان بفعل شيء يضر آخر أو آخرين ولو غير مسلمين، فيتهم فيدعى عليه فينكر، فتتوجه إليه اليمين فيحلف فيبرأ، أو يشارك في إيذاء أو تخريب أو قطع السبيل، ويكون ضمن 50 من قومه وجهت إليهم أيمان القسامة، وهو يعلم من القاتل فيحلف كذبا. وأما حكم هذه اليمين، فهذه اليمين من حيث الحكم شبيهة بيمين الغموس، إلا أن الغموس أشد، فهي تغمس صاحبها في النار، وهذه يمين حالفها يعلم أنه كاذب، وقد تكون في أمر خطير وقد تكون في أمر أقل خطرا وضررا، لكنها يمين آثمة. ولكن هل في هذه اليمين الكفارة؟ اختلف العلماء عزيز الدارس في حكم الكفارة في هذه اليمين إلى قولين. القول الأول أنها لا تكفر، وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء وقالوا هي أعظم من أن تكفر. القول الثاني قال الشافعي وأحمد في الرواية الثانية عنه تكفر، فاليمين بالله مكفرة باتفاق العلماء. والأرجح في الرأيين الأول في هذين الرأيين هو الرأي الأول، فإن تعمده الحلف بالله على كذب يعلمه يجعله يستحق العقوبة والحرمان من رفع الإثم عنه. ولكن ما حكم الكفارة عزيزي الدارس قبل الحنث وبعده؟ فإذا كان هناك إنسان حلف وقام بالكفارة قبل أن يحنث فما الحكم في ذلك؟ اختلف الفقهاء في تقديم الكفارة على الحنث، على الحنث، وهل الكفارة قبل الحنث أفضل أو بعده؟ فقال الحنابلة الكفارة قبل الحنث وبعده سواء في الفضيلة. وقال مالك والشافعية الكفارة بعد الحنث أفضل لما فيها من الخروج من الخلاف وحصول يقين ببراءة الذمة، فيجوز تقديم الكفارة المالية للصوم. وقال أبو حنيفة لا يجوز تقديم الكفارة على الحنث مطلقا، إنما تجزئ إذا أخرجها بعد الحنث، وهذا أولى الأقوال لأن المسبب يكون عادة بعد السبب. المحور الثاني النذر وحكمه وأركانه وشروطه. عزيزي الدارس، في هذا المحور سنتناول تعريف النذر لغة وشرعا، ونبين حكمه وأركانه وشروطه، مبتدئين أولا بالإجابة على السؤال الآتي: ما تعريف النذر وما حكم إنشاء النذر ابتداء؟ النذر في اللغة الإيجاب، وفي الشرع هو التزام المكلف شيئا لم يكن عليه منجزا أو معلقا. ومعنى منجزا أي حالا غير مؤجل، ومعنى معلقا أي لا معلق بشيء من الشروط، كأن يقول إن شفى الله مريضي تصدقت بكذا. أما ما حكم إنشاء النذر ابتداء، فالجواب على هذه المسألة نقول القول الأرجح أن كراهة، القول الأرجح أن ابتداء النذر مكروه كراهة تنزيه لا كراهة تحريم. أما أنه يكره ابتداء فللحديث الذي رواه ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن النذر، وقال أنه لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل، وفي لفظ إنه لا يأتي بخير. ولأن النذر لو كان مستحبا أو مندوبا لفعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين. ولكن ما حكم الوفاء بالنذر؟ الوفاء بالنذر عزيز الدارس واجب ما دام في طاعة وبر وقربة، أي بعد أن يحمل الإنسان نفسه واجبا اختيارا. فالآيات القرآنية تدل على وجوب الوفاء بما يلزم المرء نفسه من أعمال البر. قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأثنى الله على الأبرار الذين وصلوا إلى مكانة رفيعة بأعمالهم الخيرة التي منها النذر، في قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والأحاديث تؤيد ذلك، منها قول صلى الله عليه وآله وسلم من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقول صلى الله عليه وآله وسلم لعمر أوفي بنذرك، مع أن عمر نذر هذا النذر وهو الاعتكاف ببيت الله الحرام في الجاهلية. والعلماء قد أجمعوا على ذلك إلا من شد بلا دليل. هنا يأتي سؤال ما أركان النذر؟ أركان النذر عند جمهور العلماء أربعة أركان: الناذر والمنذور والمنذور عليه والصيغة. وعند الأحناف لها ركن واحد ألا وهو العبارات، أي الصيغ التي يتلفظ بها أو يتلفظ بها الناذر، فهي ملزمة له بشيء من العمل التي ألزم نفسه به، كقول المرء لله علي كذا. والأرجح في هذا قول الجمهور بأن أركان النذر أربعة أركان. ما شروط النذر؟ عزيز الدارس، لا يصح النذر إلا بتوفر شروط توافق عليها الفقهاء لصحته، منها ما يتعلق بالنادر، ومنها ما يتعلق بالمندور. فأما الشروط التي تتعلق بالنادر فيشترط في النادر عدة شروط حتى يكون النذر صحيحا: واحد العقل، اثنين البلوغ، ثلاثة الإسلام. ولكن ما شروط المندور؟ أما المندور فيشترط فيه عزيز الدارس عدة شروط حتى يكون النذر صحيحا: واحد أن يكون متصور الوجود أي يمكن أداؤه، اثنين أن يكون قربة أي في طاعة يتقرب بها إلى الله. 3- أن تكون هذه القربة مقصودة. 4- أن يكون المنذر به مملوكا للناذر. 5- أن يكون المنذور فرضا واجبا على الناذر. المحور الثالث: أنواع النذر الصحيحة المنعقدة. ما أنواع النذر الصحيحة المنعقدة؟ ينقسم النذر الصحيح المنعقد إلى 6 أنواع. 1- النوع الأول النذر المعصية. النوع الثاني نذر الطاعة. النوع الثالث نذر المكروه. النوع الرابع نذر المباح. النوع الخامس نذر اللجاج. النوع السادس النذر المطلق. وإليك بيان هذه الأنواع بالتفصيل على النحو الآتي، مبتدئين بالنوع الأول وهو نذر الطاعة. فما حكم نذر الطاعة وما أنواعه؟ يجب حكم نذر الطاعة أنه يجب الوفاء به، وقد مدح الله عز وجل الموفين بمثل هذا النوع من النذر، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وهو عدة أنواع: 1- أن يلتزم النادر طاعة مقابل نعمة يرجوها من الله، أو نقمة يريد دفعها، كأن يقول: إن رزقني الله مولودا فلله علي صيام شهر. فهذا نذر طاعة أصلها مفروض في الكتاب والسنة، ومحببة في غير الفريضة. فإذا نذر من جنسها غير المفروض فإنها طاعة عظيمة، ما لم تصحبها مخالفة أو بدعة أو مشقة فوق الطاقة. وهذا النوع من نذر الطاعة والبر يجب الوفاء به بإجماع العلماء. فهذا النوع من نذر الطاعة والبر يجب الوفاء به بإجماع العلماء. 2- أن ينذر بطاعة بدون شرط، فيقول ابتداء: لله علي صلاة 8 ركعات في مسجدي كذا. وهذا أيضا يجب الوفاء به عند أكثر العلماء. 3- أن يكون المنذور خارج عن الوجوب من حيث الأصل، كأن يقول المرء: علي أن أعتكف في المسجد يوم أو يومين. فالاعتكاف ليس بواجب، وإنما هو سنة وطاعة، فيجب الوفاء بمثل هذا النوع لأنه طاعة. والدليل على وجوب الوفاء بهذه الأنواع الثلاثة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، وقوله جوابا على عمر حينما سأله أنه نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فقال له: أوفي بنذرك. النوع الثاني من أنواع النذر الصحيح المنعقد نذر المعصية. فما حكم نذر المعصية؟ اتفق العلماء على أن كل أنواع نذر المعصية حرام وباطلة، لا يجوز الوفاء بها ولا بشيء منها. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا وفاء في نذر المعصية. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال: نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله الحرام حافية، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيته، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لتمشي ولتركب. ولكن هل تجب الكفارة في نذر المعصية؟ للعلماء قولان في ذلك. القول الأول: تجب فيه كفارة يمين ويحرم الوفاء بهذا النذر، وهذا قول الأحناف والحنابلة ومن وافقهم، مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. القول الثاني: لا كفارة فيه، وهو قول الإمام مالك والشافعي ورواية عن أحمد وجمع من العلماء، مستدلين بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. والراجح عزيز الدارس القول الأول لسببين. أما السبب الأول أن أدلته صريحة واضحة الدلالة. الثاني أن إلزام هذا النوع من النذر فيه ردع للناذرين وتطهير لهم لو تابوا، ونفعا للمساكين الذين يستحقون الكفارة بحكم وصفهم مساكين. أما ما هي كفارة نذر المعصية عند القائلين بذلك، فإن أكثر العلماء يرون أن كفارة النذر كفارة يمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يستطع من ذلك فعليه أن يصوم 3 أيام. النوع الثالث النذر المكروه. ما المقصود بالنذر المكروه وما حكمه؟ النذر المكروه عزيزي الدارس هو الذي لا يكون حراما ولكنه نذر بفعل شيء الأولى تركه، أو نذر بترك شيء الأولى فعله. فمثال الأول أن ينذر الشخص أن يجلس في الشمس 5 ساعات، فالأمر جائز من حيث هو، لكن احتمالا كبيرا أنه سيتضرر، فالأولى ألا يفعله. أما إذا ثبت أنه سيتضرر إما لأنه مريض منع من التعرض للشمس كثيرا، أو لأن جسمه مهيأ لابتعاث مرض بسبب طول المكث في الشمس، فإنه ينتقل الحكم من الكراهة إلى التحريم. ومثال الثاني أن ينذر ترك السلام على فلان أو جماعة من الناس، فمثل هذا في الأساس لا يجوز، لكن لا يصل إلى حد التحريم، فذلك مكروه، والأولى ألا ينذر مثل هذا النذر ولا يوفي به لو نذر. أما حكمه فهو مكروه، والكراهة ليست كراهة التحريم، وإنما تعني أن الأولى عدم الوفاء به، ولو وفى لما كان مرتكبا حراما، وإنما ارتكب خلاف الأولى. ولكن هل عليه كفارة إذا ترك ما نذر به؟ الراجح أن عليه كفارة تأديبا له لاستهتاره، وتحقيقا لمصلحة يستفيد بها المساكين. والحديث الصحيح المشهور يدل على ذلك، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. ولا شك عزيزي الدارس أن الترك في النذر المكروه خير من فعله، فيلزمه كفارة. النوع الرابع النذر المباح. فما المقصود بالنذر المباح وما حكمه؟ النذر المباح عزيزي الدارس هو أن ينذر الناذر عمل شيء مباح أو تركه، وكل ذلك لا يترتب عليه شيء، سواء كان نفيا كقوله لا آكل كذا، أو إثباتا كقوله آكل كذا. وحكم النذر المباح لا يجب الوفاء به باتفاق العلماء، وهو ليس حراما، لكن ينعقد هذا النذر وهل تجب فيه كفارة؟ العلماء اختلفوا حول انعقاده والكفارة فيه إلى قولين. القول الأول مذهب الحنفية والمالكية، والأصح عند الشافعية أنه لا ينعقد هذا النذر ولا كفارة فيه إذا لم يوفي به. القول الثاني ويرى الحنابلة أنه ينعقد، فإن شاء وفى وإن شاء كفر كفارة يمين، واستدل بحديث المرأة التي قالت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة مهاجرا: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، فقال لها: أوفي بنذرك. فاعتبر الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك من القرب لما حصل السرور للمسلمين بقدومه، وأغاظ الكفار وأرأم المنافقين. والراجح أن النذر المباح لا كفارة في عدم الوفاء به إن عقد أو لم ينعقد، لأن المباح يستوي فيه الفعل والترك. النوع الخامس النذر المطلق. فما المقصود بالنذر المطلق وما حكمه؟ النذر المطلق عزيزي الدارس والنذر الذي لم يعلق بشرط ولم يحدد بمكان أو زمان، مثل لله علي صوم شهر أو حجة أو صدقة أو صلاة ركعة ونحوه، وحكمه يجب الوفاء به في الحال مطلقا عن الشرط والزمان والمكان، لأن سبب الوجوب وجد مطلقا لكن يندب التعجيل في الوفاء به. فما الحكم إذا نذر أو في النذر إن كان معلقا بشرط؟ أما إن كان النذر معلقا بشرط مثل إن شفى الله مريضي، أو إن قدم فلان الغائب فلله علي صوم شهر، أو صلاة ركعتين أو نحوه، فإذا وجد الشرط فعليه الوفاء بالنذر نفسه لأن المعلق بالشرط كالمنجز. يأتي هنا سؤال آخر عزيز الدارس، ما حكم النذر إن كان مقيدا بمكان؟ أما إن كان النذر مقيدا بمكان بأن قال لله علي أن أصلي ركعتين في موضع كذا أو في مسجد كذا أو تصدق على فقراء بلد كذا، فقد اختلف العلماء في هل يجوز أداء هذا الشيء في غير ذلك المكان أم لا، إلى ثلاثة أقوال. القول الأول يجوز أداؤه في غير ذلك المكان عند أبي حنيفة وصاحبيه، لأن المقصود من النذر هو التقرب إلى الله عز وجل وليس لذات المكان دخل في القربة. القول الثاني وقول المالكية إن والصلاة أو الاعتكاف في مكان أو سمى المسجد كأحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه دون غيرها. القول الثالث وقال الشافعية إذا نذر إنسان التصدق بشيء على أهل بلد معين لزمه فيه الوفاء بالتزامه، ولو نذر صوما أو صلاة في بلد لزمه الصوم أو الصلاة فيه، ولا يتعين أداؤه في تلك البلد بل يجوز أداؤه في غير ذلك المكان، لأن هذه العبادة لا تختلف باختلاف الأمكنة إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، إذا نذر الصلاة في إحدى هذه المساجد فيتعين الأداء فيها لعظم فضلها، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. النوع السادس نذر اللجاج. ما المقصود بنذر اللجاج وبما يسمى؟ نذر اللجاج هو ما يقع حال الخصومة بدافع من الأضب، كقوله إن كلمتك أو إن دخلت دارك فعلي الحج أو صيام شهر ونحوه، ويسمى هذا النذر يمين اللجاج والأضب ويمين الألق. ويمين الألق هو الذي خرج مخرج اليمين بأن يقصد النادر حث نفسه على فعل شيء أو منعها غير قاصد للنذر ولا القربة، غير قاصد للنذر ولا للقربة، مثل إن كلمت فلانا فلله علي صوم أو نحوه. فهل يلزم نذر اللجاج؟ فالأظهر في هذا النوع أن الناذر بالخيار، إن شاء وفى بما التزم وإن شاء كفر كفارة يمين، لقوله عليه الصلاة والسلام لا نذر في أضب وكفارة كفارة يمين، وهذا هو المقصود بحديث كفارة النذر كفارة يمين، وبهذا قال الحنابلة والشافعية. وقال الإمام مالك النذر لازم على أي جهة وقع. المحور الرابع النذر الذي لا يصح، ومن نذر نذرا عجز عنه. مبتدئين عزيز الدارس بالإجابة على سؤال متى لا يصح النذر، والجواب على ذلك عزيز الدارس لا يصح النذر ولا ينعقد إذا نذر أن يعصي الله كالنذر على القبور أو على أهل المعاصي، وكأن ينذر أن يشرب الخمر أو يقتل أو يترك الصلاة أو يؤذي والديه، فإن نذر ذلك لا يجب الوفاء به بل يحرم عليه أن يفعل شيء من ذلك ولا كفارة عليه، لأن النذر لم ينعقد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية. ما حكم من نذر نذرا عجز عنه؟ من نذر نذرا مشروعا وعجز عنه فعليه كفارة يمين، كأن ينذر أن يصوم وعجز عن الوفاء به لكبر السن أو لوجود مرض لا يرجى برؤه، كان له أن يفطر ويكفر عن ذلك. فما مقدار كفارة هذا النوع عزيزي الدارس؟ كفارة النذر كفارة اليمين عتق رقبة مؤمنة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام ولا يشترط فيها التتابع، وقد مر دليل ذلك في كفارة اليمين. أما ما عدا ذلك من أنواع النذر فالواجب على النادر تحقيق ما التزمه لا يغنيه عن ذلك شيئا. ودليل كفارة النذر ما روي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كفارة النذر كفارة اليمين، ولكن ما حكم من مات وعليه نذر صيام؟ من مات وعليه نذر صيام فعلى وليه أن يصوم عنه. فقد جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك. أعزائي الطلاب والطالبات، كان درس اليوم بعنوان النذر وأحكامه، تناولنا فيه المحاور التالية: 1- الأيمان التي لا تكفر، 2- النذر وحكمه وأركانه وشروطه، 3- أنواع النذر الصحيحة المنعقدة، 4- النذر الذي لا يصح وحكم من نذر نذرا عجز عنه. وبهذا نكون قد أنهينا حلقات مقرر أحكام الأطعمة والأيمان والنذور. أشكركم على حسن إصغائكم، وإلى اللقاء في حلقات قادمة لمقررات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحكام الأطعمة والأيمان والنذور. الإعداد والتقديم الدكتور عبد محمد يوسف. الهندسة الصوتية المهندس محمد العلي. الإشراف الدكتور سمير الشميري والدكتور محمد السبيل. الإخراج رياض المحية.